الله الرحمن الرحيم. قال المصنف العلامة الحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه في كتابه كفاية الراغب شرح هداية الطالب، نفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. لأن قال فصل في الغسل هو بفتح الغين وضمها لغة سيلان الماء على الشيء، وشرعا سيلانه على جميع البدن بالنية، ولا يجب فورا أصاله وإن أصاب بسببه كزان، بخلاف تنجس عصى بسببه لانقطاع المعصية. ثم دوامها هنا موجب الغسل خمسة، أحدها الجنابة إجماعا، وتحصل لآدمي حي فاعل أو مفعول به بدخول حشفة مع نزعها ونحو القيام للصلاة، فالموجب مركب هنا وفيما يأتي، أو قدرها من فاقدها فرجا قبلا أو دبرا، ولو من ميت أو بهيمة. نعم، لا غسل بإيلاج حشفة مشكل، ولا بإيلاج في قبله لا على الفاعل ولا على المفعول به، وبخروج منيه أولا من معتاد أو من تحت صلب الرجل وترائب المرأة، وانسد المعتاد ويعرف بتدفق أو لذة بخروجه، وإن لم يتدفق لقلته أو ريح عجين أو طلع نخيل رطبا أو ريح بياض بيض جافا، فرطبا وجافا حالان من المني، فإن فقدت خواصه المذكورة فلا غسل. نعم، لو شك في شيء أمني هو أو مذي تخير ولو بالتشهي، فإن شاء جعله منيا واغتسل أو مذيا وغسله وغسله وتوضأ، لأنه إذا أتى بأحدهما صار شاكا في الآخر ولا إجابة مع الشك، ويلزمه سائر أحكام مختاره ما لم يرجع عنه على الأوجه. ولو رأى منيا محققا في نحو ثوبه ولم يحتمل عادة حدوثه من غيره كما استظهره في التحفة لازمه الغسل، وإن لم يذكر احتلامه، وإعادة كل صلاة تيقنها بعده. والمرأة كالرجل في حصول جنابتها بما مر، وفي معرفة منيها بأحد الخواص الثلاث على المعتمد في التحفة، وإن غلب على منيها الرقة والسفرة. وقال الغزالي وإمامه لا يعرف إلا بالتلذذ، وابن الصلاح لا يعرف إلا بالتلذذ والريح، وبه جزم النووي في شرح مسلم. وقال السبكي إنه المعتمد، والأذرعي إنه الحق، ثم الكلام في مني مستحكم، فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف، كما في المجموع عن الأصحاب.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على الهادي سبيل النجاة سيدنا محمد بن عبد الله سيدي رسول الله وخاتم أنبياه، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وآبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين سادة التقى، وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم لقاء. وبعد، فقد بدأ الشيخ يتحدث عن المقصد الثاني من مقاصد الطهارة. المقصد الأول الوضوء، والمقصد الثاني الغسل، فهو ما اثنان من المقاصد الأربعة، الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة، فهذه مقاصد الطهارة. والغسل بضم الغين وبفتحها بالنسبة للفعل، يقال غسل وغسل. أما إذا أريد به الماء الذي يغتسل به فلا يقال إلا بالضم غسل، ولا يقال له غسل. وجرى الفقهاء على استعمال الغسل بالضم في ما يتعلق بالغسل الواجب والمندوب، ويفتحون الغين فيما يتعلق بغسل الأعضاء، غسل الوجه غسل اليدين. ثم يستعملون بالضم في غسل الجمعة، غسل الحج، غسل الجنابة، غسل الحيض وما إلى ذلك. وهي في أصل اللغة بفتح الغين وضمها بالنسبة للفعل، أما بالنسبة للماء الذي يغتسل به فلا يقال فيه إلا بالضم غسل. وأما ما يستعمل عند الغسل من نحو إشنان وصابون وسدر ونحو ذلك فيقال فيه بكسر الغين غسل. فالغسل ما يستعمل للتنظيف عند الغسل غسل. والغسل يطلق على الماء وعلى الفعل، وكذلك الغسل بالفتح يطلق على الفعل، وأما الماء فلا يطلق عليه إلا بالضم غسل. طيب، الغسل جاء في الشريعة باب من أبواب النظافة والطهارة، له موجبات يتحدث عنها، وهو سنة في مواطن كثيرة. ومن لم يكن في مثل حج ولا جمعة عندك أن كان في بادية ليس فيهم نفر يصلون الجمعة، ولم يكن رمضان ولا ليالي، فإن الغسل أيضا يأتي في حقه سنة في كل أسبوع. فقد أمر صلى الله عليه وسلم أن لا يترك الغسل لقادر عليه أكثر من أسبوع، ففي كل أسبوع يسن للمؤمن أن يغتسل. وإن لم يكن هناك موجب مندوب ولا واجب إلا مرور وقت الأسبوع فيكون مندوبا من المندوبات، ويكون مرور الأسبوع نادبا للغسل. وأن يكون في يوم الجمعة أولى. ولذا قال بعض أهل الفقه أن الغسل يوم الجمعة مندوب لأمرين، لحضور الصلاة ولليوم، واليوم الجمعة كما قيل في يوم العيد، وللأسبوع أمر الثالث. فقد تجتمع كلها بالنية في غسل واحد، ويغتسل يوم الجمعة لحضور الجمعة وليوم الجمعة وللأسبوع إذا لم يكن اغتسل خلال الأسبوع، فيجمع ذلك كله بالنية. ويقول لغة سيلان الماء على شيء، فكل سيلان للماء على أي شيء من المواد يقال له غسل أو غسل. وشرعا سيلانه على جميع البدن بالنية سواء لواجب أو مندوب، ولا يجب فورا إذا وجب عليه، إنما عند إرادته القيام لنحو الصلاة أو الطواف أو فعل شيء مما يتوقف على الطهارة كما تقدم في الوضوء. نعم، من لم يعرف كيفية الوضوء أو كيفية الغسل أجب عليه أن يتعلم ذلك، فإن كان علم أنه لا يستطيع تعلمه بعد دخول الوقت للصلاة إلا بأن يخرج الصلاة عن وقتها، وجب عليه أن يقدم التعلم قبل دخول الوقت، ما دام يحتاج إلى مدة لا يسعها وقت الصلاة بعد فرضها فيجب عليه تقديم التعلم. فهذا من العلم المفروض في الشريعة، طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال وإن عصى بسببه فالعصيان عليه، وإنجاز الغسل سنة، وإن كان يجوز تأخيره إلى أن يريد فعل شيء يتوقف على الطهارة، بخلاف إذا تنجس بدنه أو ثوبه بتقصير منه لغير ضرورة ولا حاجة، وهو الذي تضمخ بالنجاسة حرام. فإذا أصابته النجاسة من دون سعي منه ولا اختيار ولا إثم منه في التضمخ بالنجاسة فلا يلزمه التعجيل بإزالته، إنما عند إرادة الصلاة أو إرادة دخول المسجد ونحو ذلك يجب عليه إزالته، أما إذا تضمخ هو بها فيجب عليه المباشرة بالاغتسال منها وتطهيرها وتطهر عنها. لماذا؟ وقلتم في الغسل ما يلزم، قال لأن بالنسبة للغسل الحرم قد انقطع من قبل أن يغتسل، ولكن النجاسة باقية فهو إثمها باق ما دامت عليه، فيجب عليه المبادرة والمباشرة بإزالتها لأنه تنجس باختياره وبفعله، والتضمخ بالنجاسة حرام، فكذلك استمرارها حرام، فواجب عليه أن يبادر بإزالتها. ولهذا قال بخلاف تنجس عصى بسببه لانقطاع المعصية ثم ودوامها هنا، دوامها في التنجس. قال موجبات الغسل خمسة ولم يذكر فيها الموت، وهو موجب للغسل لكن على المكلفين من الأحياء، أما الميت فقد انقطع التكليف عنه ما يلزمه شيء، صحيح، ولكن يلزم المكلفين من الأحياء القادرين على تغسيله أن يغسلوا ما لم يكن شهيدا أو سقطا دون ستة أشهر لم تظهر عليه علامات الحياة. قال خمسة، لا ذكر الموت، ولكن جمع اثنين من موجبات الغسل في واحد بقوله الجنابة. الجنابة اثنان من موجبات الغسل، الجنابة إجماعا لو تحصل لآدمي حي فاعلا أو مفعول به بدخول حشفة مع نزعها ونحو القيام للصلاة، إرادة نحو القيام للصلاة، فالجماع أول قسم من أقسام الجنابة وأول موجب من موجبات الغسل، ويتكلم بعد ذلك الفقهاء في ما كان إذا ما كان من الميت أو الميتة لو حصل التجري من بعيد عن الإيمان وشديد الجراءة على الحق تعالى وعلى دينه، إذا اقتحم الميت أو الميتة. فقال بعض الأئمة كالحنابل غيرهم يجب غسل الميتة، إعادة غسل الميت أو الميتة، وقال الآخرون لا، إنما الإثم على الحي وعليه هو الغسل ولا يعاد غسل الميت. فهذا السبب الأول من موجبات الغسل وهو أحد قسمي الجنابة، والسبب الثاني ذكره بقوله بخروج منيه، فخروج المني في نوم أو يقظة موجب للغسل، والجماع موجب للغسل، فكل منهما مستقلا موجبا للغسل. قال وبخروج منيه أولا، ومعنى أولا أنه لو عاد شيء من منيه ثم خرج بعد ذلك لا يضر، من معتاد أي من المخرج المعتاد أو من ثقب تحت صلب الرجل وترائب المرأة، ويحقق بعض الدارسين لبدن الإنسان أن الصلب والترائب من كليهما يكون تجمع الماء الذي يتكون منه الإنسان من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب سواء في الرجل أو المرأة، فما بين الترائب والصلب يتكون هذا من الترائب والصلب، ثم يخرج سبحانه بقدرته البالغة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وفي هذا بلاغات نبوية عن أسرار أو عن كيفية التركيب للإنسان والحكمة قبل أن تظهر الاكتشافات والأجهزة التي يستدل بها على ذلك. وما ذاك إلا أنه رسول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا إذا كان خرج من تحت الصلب أو من تحت الترائب عند انسداد المخرج الأصلي، فلو انسد المعتاد. ثم بين أنه إذا علم خروج المني منه وجب عليه الغسل. وكيف يعلم أنه مني؟ قال بوجود أحد العلامات، فهو مخصص بثلاث علامات: التدفق واللذة بخروجه، وريحه إن كان رطبا كعجين البر أو كان جافا كبياض البيض. فواحد من هذه الثلاثة يحكم فيها بأنه مني. وإنما يعرف المني بالنسبة للمرأة بوجود اللذة والفتور بعدها أو بوجود الريح. ومع ثم إن خروج المني في النوم واليقظة موجب للغسل، فإذا وجد المني في ثوبه أو في فراش لا ينام عليه غير ممن يمكن خروج المني منه، فإذا وجده كذلك علم أن هذا لا يكون إلا منه، وإن لم يذكر احتلاما وجب عليه أن يغتسل. بخلاف إذا توقع أنه يمكن من غيره فلا الغسل عليه. ثم يقضي الصلوات، أي صلوات التي تيقن أنها من بعد حدوث هذا، بأن رآه وهو لا ينام على ذلك الفرش مثلا، أو لم يكن لابسا ذلك الثوب إلا في الليلة الماضية ثم لم ينام عليه بعد ذلك، أو لم ينام في ذلك الثوب بعد ذلك، يقول خلاص من الليلة الماضية إلى الليلة أقضي هذه الصلوات، لأن هذا أقرب وقت يمكن فيه خروجه، وما احتمل أنه قبل فلا عليه. قال ما يمكنه من قبل ثلاث ليالي، قال يمكن مثلا هات آخر وقت يمكن احتماله والحكم عليك منه، ولا بقول لي قبل شهر أقول لكم سنة بعدين، فما عليك إلا أول وقت يحتمل خروج فيه منه فقط، هذا يكفيك. أيوة. ثم أن خروجه في النوم إما أن يكون بصورة أو بغير صورة، برؤية من دون رؤية، فمن غير رؤية فقط لامتلاء الأوعية فهذا جائز حتى على الأنبياء صلوات الله عليهم، أما بصورة وبرؤية فلا يكون للأنبياء، ولم يحتلم بهذه الصورة نبي قط، أي بسبب رؤية، أن رؤية الأنبياء وحي صلوات الله وسلامه عليه. ثم أن الرؤيا قد تكون بأن يرى مباحا وحلالا، بأن يرى زوجته مثلا، وقد تكون برؤية حرام. فأما برؤية حرام فهي أثر عقوبة تعجلت عليه بسبب فكر سيء والتفات سيء عنده، فيكون له من أثر ذلك عقوبة الرؤيا السيئة، وإن كان لا يأثم على نفس الرؤيا ولكن هي نفسها عقوبة على إثم كان منه وتقصير كان منه. وإن كان برؤية الحلال فذلك من الكرامة، وقد تحصل لبعض الصالحين أو لبعض الأخيار، ولا تحصل تلك للأخيار والصالحين الرؤيا المحرمة، لأنها تكون نتيجة فكر في اليقظة، وأهل الصلاح لا تنتابهم هذه الأفكار ولا تعلق بأذهانهم ولا يسمحون لها باستقرار في بالهم، فلذا لا توجد لهم مثل هذه الرؤيا. وفي ذلك قال من يحترم بصورة شرعية فإنها كرامة مرضية، وإن يكن بصورة قد حرمت فإنها عقوبة تعجلت، أو لا بصورة فتلك نعمة حكاه زروق عليه الرحمة. سواء وهي من جملة ما اختبر الله تعالى به عباده في هذه الحياة لحكم يعلمها تعالى في علا، ويعلم عباده منها ما يعلم. ومن عظيم تلك الحكم أن يذكرهم سبحانه بلذائذ البقاء والدوام التي إذا قرنت بهذه صارت هذه كلا شيء عندها. فجزاء من ترك اللذائذ القصيرة من أجل الله أن يعطى من أنواع النعيم لذائذ لا تكيف، يطول أمدها ووقتها ويعظم شانها وقدرها. ومن آثر العاجل بمحرم حرمه الله عليه تعرض لآلام وأوجاع شديدة لا تطاق. فمن جملة ذلك أن أهل هذه الكبائر من أهل فعل الفواحش تشتعل فروجهم في الموقف نارا، وتلتصق بعضها ببعض كما كانوا في الدنيا فضيحة لهم بين العباد، تتعدد منهم الصور على عدد فعلاتهم بكل فعلة لم يتوبوا منها ولم يعفو الله عنهم فيها. فمن بقي عليه فعلة لم يتب منها ولم يعفو الله عنه فيها فله بذلك صورة أمام أهل الموقف كحالته في الدنيا، إلا أنه تشتعل الفروج بنارا فلا لذة ولكن ألم وفضيحة. وإن كان عليه فعلتان لم يتب منهما ولم يعفو الله عنهما أو ثلاث فله صورتان وله ثلاث على قدر الفعلات التي لم يتب منها توبة الصدق ولم يعفو الله عنه فيها. فيكون هذا بمدة الموقف الذي يطول إلى مقدار 50,000 سنة. فكم كان مدة نزوعهم إلى المحرم في الدنيا وكم التدوا به، وهذه أول وقفة مقدار 50,000 سنة مع ما سبق من العتاب والعذاب في القبر، ذا الحين في القيامة وحدها وعاد العذاب مقبل. ثم يعلقون بعراقيبهم في النار ويطلعون وينزلون ويطلعون وينزلون في أماكن يكون أعلاها ضيق وأسفل ووزهم، كلما طلعوا رجعوا ياسحون يخرج من فروجهم القيح والصديد ويتجمع في مكان في النار، فيحمل مغليا يفور ويسقى منه أهل النار والعياذ بالله تعالى. والأولى بشرب منه أرباب الفعلات لابد، ويكون ماء حميما إذا قرب من الوجه يشويه، وإذا دخل البطن قطع الأمعاء. قال تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال تعالى وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وبذلك عظم شان المرأة العفيفة أو الرجل العفيف إذا تيسرت لهم الفواحش فعفوا عنها وتركوها خشية من الله تعالى، فذاك يفوق المئات من الطاعات المختلفات وقدره عند الله أعظم. هذه العلامة التي يستدل بها. فإذا علم خروج المني منه قدر له ذلك، وفي ذلك أيضا يتأكد في سنة الغسل أن لا يغتسل من جنابة حتى يبول، فإنه قد يبقى من أثر المني في المجرى ما لا يشعر به إذا اغتسل قبل أن يبول، ثم يخرج مع البول بعد الغسل فيصير جنبا وهو لا يدري، يصير جنبا وهو لا يدري، لأن آثار المني السابق بعد أن تغسل خرجت مع البول. فكان منيه الخارج منه أول مرة يلزم به الغسل وهو لا يشعر به، فحينئذ يصلي وهو جنب ثم جنب حتى يغتسل بعد ذلك، فلهذا يتأكد أن لا يغتسل من جنابه حتى يبول أولا.
وثانيها الحيض إجماعا لآية فاعتزلوا النساء في المحيض، أي الحيض لكن مع انقطاعه وإرادة الصلاة لما مر. وثالثها النفاس إجماعا أيضا لأنه دام حيض مجتمع ويعتبر فيه ما مر في الحيض.
نعم، ذكر الثاني والثالث وهي من المجمع عليها، هذا من الأمة، إذ انقطاع الحيض مع إرادة فعل يترتب على الطهارة. قال وثانيها الحيض إجماعا لقول الله تعالى فتزل النساء في المحيض ولا تقربن حتى يطهرن، لكن مع انقطاع الحيض. ما هو ثنا إذا جاء الحيض تغتسل كيف تغتسل؟ تغتسل إيش؟ ولا إذا انقطع عنها الحيض وأرادت أن تصلي أو أرادت أن تطوف أو أرادت أن تقرأ القرآن أو أن تمس المصحف إلى كل الأشياء التي تترتب على الطهارة إلا الصوم فإنها إذا أرادت أن تصوم يلزمها تباشر الغسل بأن طهرت قبيل الفجر في رمضان، وجب عليها أن تصوم. صح، قد نويت صوم مغدم، صح، طلع الفجر عاد ما اغتسل، الآن لابد قبل الطلوع تغتسلين من أجل الصلاة، صلي الفجر، أما الصوم فصحيح. فالمحرمات بسبب الحيض لا تحل إلا بالغسل إلا الصوم، أما بقية المحرمات لابد من الغسل، قبل الغسل ما تحل لها إلا الصوم، فإنه يحل لها. وكذلك الطلاق، يحرم على زوجها أن يطلقها، فإذا انقطع الدم حتى قبل ما تغتسل يجوز له يطلق أو لا؟ يجوز له أن يطلقها قبل الغسل. أما غير الصوم والطلاق من مثل معاشرة الزوجة والصلاة أو الطواف ما يجوز إلا بعد أن تغتسل. أما الصوم والطلاق فيحل ولو قبل أن تغتسل. ومثل الحيض النفاس أيضا إجماعا أنه مثل دم الحيض، إذا انقطع النفاس ولو في يوم الولادة إذا انقطع وجب عليها أن تغتسل وتؤدي الصلاة، والغالب أن يبقى 40 يوم ولا يزيد على 60، فإن استمر بعد 60 فهي مستحاضة يجب عليها الاغتسال أيضا. هذه أسباب وجوب الغسل إجماعا، الجماع وخروج المني والحيض والنفاس، ويتحدث عن الولادة بعد ذلك والاختلاف في خروج السقط وما يكون يأتي معنا. رزقنا الله الفقه في الدين والطهر والعفة والنقاء مع المتقين والصدق معه في كل شان وحال وحين وحسن حضور القلوب معه للاستعداد للقائه حتى لا يحرفنا ميل إلى آثر داع من نفس أو هوى أو شيطان في قول ولا فعل ولا نظر ولا سمع ولا حركة ولا سكون. نسألك تقواك وكمال رضاك وأن تثبتنا في أهل الصدق معك ظاهرا وباطنا وأهل الإنابة إليك سرا وعلنا في لطف وعافية. أبشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.